السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشكره وأذكره ولا أكفره، وأثني عليه بما هو أهله لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه بالهدى والتقى والنور والضياء، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا أيها الأحباب، شكر الله لكم خطواتكم المباركة وسعيكم المشكور، وأحسن الله ضيافتكم في بيته وعلى مائدته، وجعلنا جميعا ممن يذكرهم ويذكرونه ويحبهم ويحبونه. فإنها بادرة طيبة أن يوجد مثل هذا الجمع الكريم في هذه المناسبات والحلقات على ما يمر بالشباب هذه الأيام من ظروف الامتحانات ونهاية الفصول الدراسية، فنسأل الله تعالى الجميع التوفيق والإعانة، ونسأل الله أن يثيب الجميع وأن يحسن منقلبنا ومنقلبهم، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحباب، سأتحدث عن مسلمات أربع، ثم بعد ذلك أنطلق إلى الحديث عن بعض الملحوظات على العمل الإسلامي وخصوصا في هذه الأيام. أما المسلمات، فالمسلمة الأولى التي يجب أن تستقر في أذهاننا وأن لا تغيب عنا، فهي أن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال إرادة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى وقضاها في سابق علمه وفي مفروغ قضائه. قضى سبحانه وتعالى أن يصطرع الخير والشر والهدى والضلال والنور والظلام، وهذا الصراع صراع قديم منذ أن خلق الله آدم وأمر إبليس أن يسجد له فأبى واستكبر، وأسكن آدم الجنة فكاد له اللعين حتى أخرجه منها. قضى عز وجل أن يوجد العداء والصراع بينهما بين إبليس وآدم وذريتهما من بعدهما حتى تقوم الساعة، فهو صراع مستمر ودائم لا ينقطع ولا يفتر في فترة من الفترات، مستمر إلى حين يقوم الناس لرب العالمين، مستمر إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن هذه الحياة حياة بلاء وجهاد وفداء وصراع بين الحق والباطل حتى يرجع الجميع إلى ربهم، فيصيروا بحسب موقفهم من هذا الصراع فريق في الجنة وفريق في السعير. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به الأوطان فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. والناس أيها الأحباب إزاء هذا الصراع فريقان لا ثالث لهما، وحزبان لا ثالث لهما، وفئتان لا ثالث لهما، حزب الله وجند الله وأولياء الله تحت راية الله وتحت راية رسل الله، يقاتلون في سبيل الله وينصرون الله وينصرون دين الله، وحزب الشيطان لحرب الله وحرب أوليائه. إذن فريقان لا ثالث لهما، والإنسان لا بد له أن يصير إلى واحد من الفريقين وفئة من الفئتين، فهو إن لم يكن من أنصار الحق وأولياء الله فهو من أولياء الشيطان حتما، لأنه لا درب وسط ولا طريق حياد، إن لم يكن من أولياء الله فهو من أولياء الشيطان، وإن لم يكن من حزب الله فهو من حزب الشيطان، وحزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما المسلمة الثانية أيها الأحباب فهي الحكمة من هذا الصراع الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره، الحكمة من هذا الصراع والغاية منه والهدف منه حتى يتميز الناس ويتبين أولياء الله من أولياء الشيطان، ويتميز حزب الله من حزب إبليس، ويتبين أهل الحق من أهل الباطل، وينفصل أهل الجنة من أهل النار. لا بد من هذا الصراع حتى يتميز الناس، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولو شاء الله لانتصر منهم، يعني لانتصر من أعدائه، لانتصر من الشياطين، لانتصر من المنافقين، لانتصر من أعداء الحق مع ما يملكون من قوة، ولكن قضى هذا الصراع لماذا؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يمتحن ويختبر بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن وأضل أعمالهم. أما المسلم الثالث أن الله سبحانه وتعالى قادر على نصرة دينه، قادر على إعلاء كلمته، قادر على يهلك أعداءه، قادر أن يصيبهم بالأمراض، قادر أن يفضحهم وأن يشتت شملهم وأن يبين عوارهم وأن يهتك أستارهم وأن يظهر أولياءه ودينه وجنده بكلمة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر، قادر عز وجل على ذلك. ولا حاجة حينئذ إلى الرسل، ولا حاجة حينئذ إلى الكتب، ولا حاجة إذن إلى الجهاد، ولا حاجة إلى الدماء، ولا حاجة إلى النصب والعرق والرباط والمرابطة والمجاهدة والمصابرة، قادر عز وجل. لكن لماذا؟ لماذا سبحانه وتعالى لا يفعل؟ حتى تتم الحكمة، حتى يتم الاختبار، حتى يتم الامتحان، حتى تتم الغاية التي أوجد الله سبحانه وتعالى الخلق وخلقهم من أجلها. قضى عز وجل أن لا يقوم هذا الدين إلا على جهود البشر، قضى سبحانه وتعالى أن لا ترتفع راية الحق إلا بالأيدي المجاهدة الصادقة الأمينة المتوضئة، قضى سبحانه وتعالى أن لا تسير سفينة الإسلام إلا على تيار الدماء الزكية التي تسفك في سبيل الله سبحانه وتعالى، قضى ألا ترتفع راية الحق إلا فوق أكوام الجمائم وكتل الأشلاء التي تمزق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليظهر من يصبر ويصابر ويجاهد ويبذل حياته رخيصة ويسفك دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أم يقولون افترى على الله كذبا؟ أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشاء الله يختم على قلبك أي يا محمد ولا حاجة للبلاغ ولا حاجة للرسالة، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. لو شاء عز وجل محى الباطل ودحره وأحق الحق بكلمة كن وهزم روسيا وأمريكا والمنافقين والعملاء والأذناب وغيرهم، ولكن لتتم الامتحان والغاية التي خلق الله الناس لأجلها. المسلمة الرابعة أيها الأحباب أن العاقبة للمتقين، رغم هذا الصراع ورغم هذه الحرب فالعاقبة والنهاية والفلاح والفوز لأولياء الله سبحانه وتعالى. مهما على الباطل، مهما ملك من قوة، مهما بنى من الترسانات الحربية، مهما أنشأ من المنشآت العسكرية، مهما كون من الأحلاف، مهما أرهب، مهما خوف، النهاية والعاقبة لأولياء الله سبحانه وتعالى إذا صدقوا وصابروا وجاهدوا. قال تعالى على لسان موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، كتبه الله عز وجل وقضاه، ووعد الله لا يخلف. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بشرى لكل مؤمن، بشرى لكل متحمس، بشرى لكل مجاهد، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال سبحانه والعاقبة للمتقين، وقال عز وجل والعاقبة للتقوى. فأنت أيها الشاب وأنت أيها المسلم وأنت أيها المجاهد تجاهد في سبيل الله وتنصر الحق وتكافح وتنافع دونه، ليس لأن الله محتاجا إليك، حاشا وكلا، ولكن لتنفع نفسك. فمن جاهد في سبيل الله ومن نافح في إعلاء كلمة الله فله السنى والعلا في الدنيا، وإن مات فله الشهادة والنعيم المقيم والجنات التي تجري من تحتها الأنهار، سأل الله الكريم من أجله. وإن تولينا وتخاذلنا وتقاعسنا وأبينا أن نحمل رسالة الله وتركنا الجهاد وتركنا البلاغ، فما النتيجة؟ دين الله محفوظ عز وجل، الذي حفظ دينه 15 قرنا سيحفظ حتى تقوم الساعة، والله الذي لا إله غيره. لكن من جاهد فلنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن تخاذل فكما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذه مسلمات لا نزاع فيها ولا جدال فيها. أحببت أن أصدر بها حديثي حتى تكون بشرى لكل مؤمن، وحتى تأنس القلوب وتفرح الأرواح بنصر الله عز وجل ينصر أولياءه، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك أيها الأحباب أنطلق إلى الحديث عن بعض الملحوظات التي نحن بحاجة أن نتحدث فيها، وليس بالضرورة أنها واقعة على العاملين في الحقل الإسلامي والدعوة الإسلامية، لكن على كل حال إن كانت وإلا فحتى يحذر منها، حتى يحذر منها الداعية، وحتى يحذر منها المجاهد، وحتى يحذر منها المخلص والمتحمس لدين الله عز وجل. وعلى كل حال فكما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وقال عمر من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. وقيل لعمر إن فلان رجل طيب لا يعرف الشر طرفة عين، ف فقال رضي الله عنه وأرضاه: يوشك أن يقع فيه. فمن هذه الملحوظات ما يشاهد من كثير من العاملين والمتحمسين للدعوة، ما يشاهد من أن حماسهم في الغالب إنما هو رد فعل فقط. إن تحمسوا للدين فهو رد فعل فقط، إذا هوجموا وهوجم الإسلام تحمسوا. وهذا لا ينبغي أن يكون أيها الأحباب، لا ينبغي أن يكون أيها الشباب، لا ينبغي أن يكون حماسنا رد فعل. لماذا؟ لماذا لا يكون الحماس رد فعل؟ لأسباب. السبب الأول أن ذلك الذي لا يتحمس إلا إذا هوجم إنما هو واقف موقف المدافع، والمدافع كما يقال ضعيف لأنه ينتظر الهجوم. ونحن أيها الشباب وأيها العاملون في سبيل الله والداعون إلى سبيل الله لا ينبغي أن ننتظر الهجوم، ولا ينبغي أن ندافع، ولا ينبغي أن يكون حماسنا رد فعل، بل ينبغي أن نتوكل على الله ونهاجم الشر في معاقله وفي أوكاره وفي بؤره الفاسدة. ينبغي أن يكون حماسنا دائما لا يكون رد فعل، هذا أمر. الأمر الثاني أن هناك كثير من المخالفات في المجتمع، كثير من المخالفات في المجتمع تحتاج إلى حماس لإنكارها، تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى عمل. يعني مثلا جاءت المصيبة التي حصلت قبل أيام، وهي خروج هؤلاء المدفوعات المغرر بهن، مصيبة القيادة التي حصلت والمظاهرة وما صاحبها من إهانة للحجاب، فتحمس الناس. وأحيانا تطرح قضية حول تحرير المرأة فيتحمس الناس. نحن نقول: لماذا لا نتحمس إلا إذا هجمنا، إلا إذا لمزنا من مواضع حساسة؟ هناك قضايا في المجتمع متأصلة للأسف تحتاج إلى إنكار. هناك مثلا الربا الذي هو من أعظم وأفحش وأشنع الجرائم، هناك كثير من المخالفات في الإعلام، في التلفاز، بيع الفاحشة، فيديوهات الأغاني، بعض الاختلاط الموجود، أشياء كثيرة. يعني فهل هذه مثلا نعتبرها أمورا مسلما بها ونسكت لأنه ثني عليها الكبير وشب عليها الصغير، وننتظر حتى نهاجم مرة أخرى وندافع؟ لا، ما ينبغي، بل تحتاج إلى إنكار. وهذه لا يتم إنكارها إلا إذا كان الحماس متأصلا بالنفوس حسب الضوابط التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أيها الأحباب أن أهل الشر وأهل الباطل وأهل النفاق والعلمانيون والحداثيون وغيرهم يتفانون ويكافحون، وليس حماسهم رد فعل فقط، حماسهم منظم ومتأصل في النفوس، حماسهم دائم، ليس وقتيا، ليس آنيا، ويعملون بأنات وبصبر وبجلد وبخفاء. وإذا ردوا هذا اليوم هاجموا من غد، وهذه السنة هاجموا السنة التي بعدها، وهكذا وهكذا. ورغم ما حققوه من مكاسب أيها الأحباب، حققوا مكاسب فيما يتعلق ببعض المخالفات في عمل المرأة وبعض المخالفات في الإعلام وغيرها وغيرها، رغم ما حققوه من مكاسب إلا أنهم يطمحون للمزيد، لم يقنعوا، لم يقفوا عند حد. فلماذا نحن نتراخى أيها الشباب، ونحن أهل الحق وهم أهل الباطل، ونحن على هدى وهم على ضلال، ونحن أصلى معنا العلماء ودستور البلد والولاة الصالحون من هذا البلد، وأولئك دخلاء ليسوا أصلاء، عملاء لأعداء الله، ومع ذلك يعملون. ورغم هذه المكاسب التي حققوها لا يزالون يتفانون. وأذكر بهذه المناسبة قصة مذكورة عن الجاحظ، والجاحظ كما نعلم رجل منحرف معتزلي، الأديب المشهور صاحب بدعة وداعي إلى بدعته، وممن يقول بخلق القرآن ويعمل في الخفاء ويدس السم في العسل، وخدع الناس في كثير من مؤلفاته التي يقرأها الناس لأنها مؤلفات في الأدب وهي في الحقيقة دعوة إلى هدم العقيدة، كما يوجد في كتاب الحيوان وفي كتاب البخلاء والبيان والتبيين وغيرها من الكتب. هذا الرجل ما اقتصر على وظيفته كأديب، وإنما سعى من خلال هذا الأدب كما يفعل الحداثيون إلى هدم خلافة الإسلام ودولة الإسلام. يذكر عنه مرة أنه جاء رجل إليه فقال له: كيف حالك يا أبا بحر؟ فقال: يتكلم الوزير برأي، يعني وزير الخليفة تبنى بدعتي وهي القول بخلق القرآن وتحمس لها وأصبح يفتن العلماء من أجلها ويعذبهم من أجل أن يقولوا بهذه البدعة. فهذا مكسب كبير للجاحظ وللمعتزلة، انحراف كبير في دولة الإسلام في ذلك الوقت. قال الخليفة يتكلم، قال الوزير يتكلم برأي، وهدايا الخليفة وصلات الخليفة إلي متوافرة، وآكل من الطير أسمانها، وألبس من الثياب ألينها، وأنتظر فرج الله. يعني رغم ما هو فيه من هذا النعيم ينتظر الفرج. قيل له: ما أنت فيه هو الفرج يا أبا بحر، ما أنت فيه هو الفرج. قال: نعم، لكني أطمع أن أتولى الخلافة حتى يختلف إلي محمد بن عبد الملك، يعني الوزير. وهذا مثل العلمانيين في هذا الوقت، لا يقتنعون بما يحققون من مكاسب بسيطة، يريدون أن يسعوا إلى تغيير جذري في روح هذه البلاد ودستورها، لا سمح الله بذلك. من أجل هذا أيها الأحباب قل: لا ينبغي أن يكون حماسنا رد فعل فقط، بل ينبغي أن يكون حماسا متأصلا، حماسا دائما، حماسا موجودا على طول الزمان وعلى مدار الوقت. والوسيلة لذلك، الوسيلة لجعل الحماس موجودا ومتأصلا ومتعمقا في النفوس، الوسيلة أيها الأحباب أن نقدر الخطر، وأن يسعى شباب الإسلام ودعاة الإسلام إلى أن يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة. أيها الأحباب، إنه من المؤسف وأقولها بكل مرارة، أتدرون لماذا تسلق العلمانيون؟ يا أخوان، العلمانيون وغيرهم من أعداء الدين والله ما كانوا يفكرون يوم من الأيام أن ينظموا مظاهرة نسوية في هذه البلاد، آخر ما يخطر على البال، وغيرها من المصائب والمعضلات الأخرى. لكن لماذا حصل هذا؟ لأن دعاة الإسلام في فترة من الفترات انشغلوا بأنفسهم للأسف الشديد، بدل أن يلتفتوا إلى عدوهم صدوا عن عدوهم واشتغلوا بخلافات بينهم، هذا من جماعة كذا، وهذا من جماعة كذا، وهذا من حزب كذا، وهذا يقول بكذا، وهذا يتبنى فكرة كذا. سبحان الله، وسنوات طويلة وبأسهم بينهم شديد للأسف الشديد، والمستفيد من ذلك هم أعداء الإسلام حتى بنوا وأسسوا وتعمقوا وتسلقوا على أكتاف غيره. والتفت الناس والدعاة فإذا هؤلاء قد تعمقوا ومسكوا أماكن راسخة ومواقع التأثير حتى صاروا يؤثرون وينطلقون من منطلقات قوية للأسف الشديد. لماذا؟ لأن الشباب ودعاة الإسلام وعلماء كانوا منشغلين في أنفسهم فترة طويلة. من الفترات إذا ذكر اسم فلان من هؤلاء الذين أصبحوا الآن يتكلمون وهم من أركان الوطن ويتكلمون باسم الوطنية ويدافعون عن الوطن ويهاجمون أعداء الوطن ومحسوبون على البلاد وعلى الوطن، أذكر أنهم كانوا في فترة من الفترات إذا ذكر اسمهم ضحك الناس واحتقروهم، لأنهم يعرفون أنهم أصحاب بدعة وشر. ضحك المشايخ وضحك طلبة العلم وحقروا من شأنهم. لكن ثم ماذا؟ على حين غفلة إذا بهم يأتون إلى مواقع حساسة ويؤثرون ويسعون إلى هدم الإسلام في الصميم وفي معاقل الإسلام. والسبب غفلة دعاة الإسلام، غفلة دعاة الإسلام إذا وقعت المصيبة أيقظتنا عدة أيام فقط ثم نمنا نومة أهل الكهف وانشغلنا بخلافاتنا وأنفسنا. ما هكذا يا شباب، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأذكر بهذه المناسبة بشر المريسي، تعرفون بشر المريسي؟ بشر بن غياث المريسي، هذا رجل من ألد أعداء دين الله عز وجل. هذا رجل فاجر خبيث، رجل دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لأنه هو شيخ المعتزلة في وقت المأمون والمعتصم، هو الذي انبرى للإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، هو الذي كان الخليفة يصدر ويرد عن رأيه في مسألة خلق القرآن، يقترح على الخليفة فيأتي بدعاة الحق وأئمة الهدى ومصابيح الدجى كالإمام أحمد وغيره، وتضرب ظهورهم حتى تسيل منها الدماء. هذا أول الأمر على وقت هارون الرشيد والد المأمون، كان شابا يعني محقرا، يعرف الناس أنه صاحب بدعة، لكن كانوا يحتقرونه ولا يقدرون أن الرجل سيبني حزب ويؤسس ويبني في الظلام حتى يصل إلى صيوان الخليفة وإلى عرش الرئاسة، ما كانوا يقدرون. ولذلك ذكر في وقت هارون الرشيد أتى به هارون الرشيد وضربه ضربا شديدا وترك بعدما أخذ عليه التعهد. ولما ذكر أمره ليزيد بن هارون أحد علماء الإسلام قيل له إن بشر المريسي يقول بخلق القرآن، قال: ألا ينبري له فتى من فتيانكم فيفتكوا به؟ يعني ما حق الأمر حتى أنه يريد أن يفتك به فتى من الفتيان فقط. والإمام أحمد لما ذكر له قال: يستتاب وإلا قتل. ولما ذكر له رأيه أيضا في مجلس من مجالس أحمد قال: ما ظنك برجل أبوه يهودي، لأن أباه كان يهودي فأسلم أو ادعى الإسلام. وما كان يخطر في بال الإمام أحمد عليه رحمة الله، ما كان يخطر في بال الإمام أحمد أن بشر المريسي يوما من الأيام سيقف شجا في نحر الإمام أحمد وفي حلق الإمام أحمد، وسيقف يناظر الإمام أحمد، ليس رجلا محتقرا مطردا كما هو بالأمس، ولكن اليوم شيخ الدولة الإسلامية للأسف الشديد. فلا ينبغي أيها الإخوان وأيها الدعاة أن نغفل عن خطر أعداء الإسلام وننشغل بأنفسنا، حتى إذا فيما بعد أردنا أن نصلح الأمور إذا بها قد انفلتت من أيدينا. أقول لا بد أن يكون هذا الحماس متعمقا في النفوس، ولا بد أن يكون أيضا ولا بد أن يكون هذا الحماس منضبطا، بمعنى لا ينبغي أن يخرج هذا الحماس إلى تصرفات طائشة، لا ينبغي أن يخرج بنا الحماس إلى تصرفات والله ليس المستفيد منها إلا أعداء الإسلام وأعداء الدعوة، لا ينبغي أن يخرج بنا إلى ممارسة بعض الأساليب التي تضر الدعوة ولا تنفعها. يا شباب الإسلام لا ينبغي أن يفرط الحماس عن حده، وأن يسيرنا ولا نسيره، وأن يقودنا ولا نقوده، فتمارس بعض الأساليب التي كما قلت لكم قد تؤدي بطامة وداهية وباقعة تصيب الدعوة الإسلامية في الصميم، فنتحمل إثمها ووزرها. ينبغي أن يكون الحماس منضبطا، ولست أعني أن يموت الإنسان ويذوب، لا بد من الحماس لكن منضبط. وأذكر بهذه المناسبة في قصة العقبة الثانية لما جاء أصحاب المدينة وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 72 رجلا وامرأتان كما هو معروف، لما جاءوا وتسللوا كما في رواية كعب بن مالك من فرشهم كما تتسلل القطا، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة وعلى الجهاد وعلى الموت في سبيل الله، أخذتهم نشوة الانتصار وحماس الانتصار، وكان أكثرهم شبابا، ودائما في الغالب لا ينصر الإسلام إلا بالشباب، نسأل الله يبارك فيهم وأن يسدد خطاهم إلى الحق والهدى والتوفيق. غالبا الشباب هم الذين يصنعون البطولات كما حصل في صدر الإسلام. هؤلاء الشباب المتحمسون لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت رخصت نفوسهم، رخصت أرواحهم في سبيل الله، تحمسوا غلت الدماء في عروقهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب ويضرب والإسلام يمتهن في مكة وهم على قيد الحياة. ماذا قال العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أحد النقباء؟ قال: يا رسول الله، إن شئت أن نميلن عليهم غدا بأسيافنا لفعلنا، إن شئت لنميلن على أهل مدى كل على أهل منى كلهم غدا بأسيافنا لفعلنا. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إننا لم نؤمر بهذا، إننا لم نؤمر بهذا. أيضا أيها الشباب وأيها الأحباب، لا بد أن يكون الحماس، لا بد أن يوظف توظيفا صحيحا. هذا الحماس الذي ينبغي أن يتأجج في النفوس لا بد أن يوظف توظيفا صحيحا، لا بد أن يصب في قوالب هادئة وفي عمل هادئ منتظم. ولذلك عدة أساليب: أولا الالتفاف. شباب الدعوة وشباب الصحوة ينبغي أن يلتف بعضهم حول بعض يدا واحدة، حتى ما إذا لا سمح الله حصلت الطامة أو الكارثة أو المصيبة أو الهجمة لأعداء الله، إذا بهم يد واحدة جماعة واحدة. أما إذا كانوا متفرقين شغل بعضهم بحال بعض كما هو حاصل كما ذكرت لكم قبل قليل، إذا وقعت الطامة احتاجوا أن يجمعوا صفوفهم من جديد، ويأخذ عليهم ذلك وقتا وجهدا يستطيعون أن يتداركوه لو كانوا جميعا ويدا واحدة ولو اعتصموا جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى. أيضا لا بد أيها الأحباب أن نلتف حول العلماء. أيها الأحباب، العلماء هم مفاتيح قلوب الولاة، هم الأبواب إلى قصور الولاة، هم الأبواب إلى التغيير. العلماء، علماء الإسلام، الربانيون، الصادقون، الناصحون، المجاهدون، المعروفون بالصدق والنزاهة، والمعروفون بالجهاد في سبيل الله بالكلمة والجهاد بالرأي والفكر والقلم. ينبغي أن نصل إلى قلوب المسؤولين عن الأمر من خلالهم، ينبغي أن نلتف عليهم أولا بقلوبنا، وينبغي كذلك أن نتردد على حلقهم ومجالسهم وإلى دور علمهم، وينبغي أن نكثر من زيارتهم ويكون لنا زيارات دورية لهم كما نزور الأحباب والأصدقاء والأقارب. ربما زيارات لا تنفعنا إن لم تضرنا في ديننا، زيارات إلى الأقارب أو إلى الأصدقاء ربما لا تعود علينا بكبير فائدة، زيارات إلى الأرحام. ينبغي أن نرتب زيارات للعلماء دورية أسبوعية شهرية، وإذا ما حصل منكر ينبغي أن نتردد ونختلف إليهم ونلح ونكرر على العلماء: هذا منكر فغيروه، كلموا فيه ولاة الأمر. لا بد من هذا أيها الأحباب، لا بد من هذا أيها الشباب. لا تنقطع علاقتنا بالعلماء، لا يوجد أعداء الله فجوة بيننا وبين العلماء، لا يوجد انقسام بيننا وبين العلماء. لا بد من الالتفاف الصادق حول العلماء. ولست بهذا أدعو إلى أن نتجمهر ونشكل مسيرات خلفهم، لا، هذه كما قلت الذي يدفع إليها الحماس الوقتي، إنما نلتف حولهم بقلوبنا، نلتف حولهم بمشاعرنا وبمعواطفنا الصادقة، نلتف حولهم دائما، نكرر من زيارتهم، نلح عليهم. أيضا يا أخوان، من هذه القوالب التي ينبغي أن يصب فيها الحماس الاتصال بولاة الأمر، ولاة أمر المسلمين، سواء اتصالا شخصيا أو هاتفيا أو اتصالا كتابيا محررا، المهم أن لا بد من الاتصال. كما نفزع لأمور دنيانا، الأمور الدنيوية لو بخست لما رفع سعر البنزين، كم تتصورون من البرقيات رفعت إلى مقام الولاة؟ غرقت المكاتب لما كذلك وضعت بعض الضرائب. لماذا هذا الحماس للدنيا؟ لماذا لا نتحمس للدين كما نتحمس للدنيا وأكثر وأشد وأعظم؟ لماذا نشاهد دين الله عز وجل ينتهك وعرى الإسلام تنتقض وقلاع الإسلام تهدم قلعة قلعة ولا يكون عندنا الحماس؟ فينبغي الاتصال بولاة الأمر والإكثار من ذلك والإلحاح عليهم إذا ما شاهدنا منكر، وما أكثر المنكرات الموجودة حتى تغير. المهم أن نأتي الأمور من أبوابها ولا نأتيها من ظهورها. وكذلك توثيق الصلة بالعامة من خلال الدروس والمحاضرات واللقاءات. إمام المسجد يكون له صلة بجماعة مسجده مثلا، الذي له وجاهة ومكانة في الحي يضع درس للعامة عنده حتى نملك قلوب العامة. فإذا أردنا طلبا منهم وتغيير منكر معين وأردنا منهم أن يكتبوا وأن يتكلموا، تكلموا وكتبوا، إذا لابد أن نوجد العلاقة القوية بيننا وبين العلماء وبين الولاة، وأن نقطع الطريق على أعداء الله والعلمانيين، والعلاقة القوية بيننا وبين العامة، فإنه لا غنى للدعاة عن العامة أبدا. والعامة هم على كل حال عدة الدعوة. فمثلا لما حصل الجهاد في سبيل الله في أفغانستان وقام المخلصون، التف حولهم العامة. العامة بدون قادة ينفرط شملهم وانتظامهم، لكن إذا وجدوا الداعية التفوا حوله وجاهدوا بهم في سبيل الله. الملحوظة الثانية أيها الأحباب حول التعجل: أولا، أحب أن أفرق لكم بين التعجل والمبادرة. العجلة مذمومة إلى الخيرات، ولا ينبغي الإنسان أن يبادر ويسأل سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: وسابقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهناك فرق يا أحباب بين العجلة المذمومة وبين المبادرة المطلوبة. لا بد أن نبادر للدعوة ولتغيير المنكر وللقضاء على المنكر ولمحاربة المفسدين وللوقوف أمام الملحدين والعلمانيين، لكن مع ذلك العجلة مذمومة، كما أن التميع مذموم. التميع والأنات التي تقضي على الدعوة والتي تقتل الدعوة هذه أيضا مذمومة. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا عجلة مفرطة ولا كذلك موت وجمود وذوبان، وإنما الطريق الوسط، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. إنما الذي أخشاه أيها الأحباب أن نؤخذ من سوء تقدير الظروف. الذي أخشاه أن نؤخذ من سوء تقدير الظروف، سواء الخطأ في تقديرها زمانا أو مكانا أو مرحلة. أحيانا نشاهد الناس متحمسين، يشاهد داعية من الدعاة الناس حوله متحمسين فيفرح بهذا الاجتماع ويظن أن معه قوة غالبة وجماعة كبيرة، والقضية مجرد تحميس، ليست تربية صادقة. يظن هذا الداعية أن معه جماعة كبيرة، وربما يقدم على بعض التصرفات العجلة. فإذا ما حامت الحوائم ووقعت الواقعة بحث عن الناس الذين حوله فوجدهم قد تفرقوا، لا يملكون إلا هز الرأس والحوقلة. وانطبق قول الشاعر: فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. ولا بأس لو ضربت لكم مثلا الحسين بن علي رضي الله عنه. الحسين بن علي لما تولى يزيد، لما أخذ له والده معاوية، أخذ لولد يزيد، ويزيد في شيء من الفسق كان يشرب الخمر وكان يؤخر الصلاة، ومع ذلك فينبغي أن نقول فيه قولا وسطا وعدلا، لا نبالغ في ذمه كما يفعل بعض الناس، ولا نحب كما قال الإمام أحمد محبة الصالحين. لما سئل عنه أحمد قال: قيل أتحب محبة الصالحين؟ قال: لا. قال له ولد: هل تلعنه؟ قال: هل عهدت أباك لعانا؟ وقال في أحد الصالحين لما سئل عن يزيد قال: لا ننقص فيه ولا نزيد، لا نحبه ولا نسبه. أقول: لما أخذت ليزيد البيعة وغضب الصحابة وقالوا: هل هي قيصرية؟ يعني كيف يكون الملك بالوراثة؟ وولي ليزيد الأمر، تحمس بعض الناس وأرسلوا إلى الحسين بن علي رسائل، فخرج الحسين وقد كان مجتهدا مخطئا رضي الله عنه في خروجه، رغم أنه صحابي وسبط الرسول صلى الله عليه وسلم ويزيد تابعي، إلا أنه مع ذلك كان مخطئا لخروجه على الولي على الخليفة. فجاءته 120,000 رسالة من العراق مبايعة، فخرج ولحقه ابن عباس ونصحه بالبقاء وقال: ما نفع أباك حتى ينفعوك أهل العراق. قال: لا بد من الخروج. فلقي الفرزدق قال: كيف الناس؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية. فخرج وأرسل مبعوثا له يقال له محمد بن جعفر لينظر حال الناس في العراق، فعلم به عبيد الله بن زياد الوالي على الكوفة، فأخذه ورماه من عالي القصر فسقط قطعا قطعا. فلما سمع الناس 120,000 حول الحسين، لما سمعوا ماذا حصل لمحمد بن جعفر تفرقوا وتفرقعوا جميعا، ولم يبق معه إلا قليلة. قتل الحسين وهم يرون ويشاهدون. إذن يا شباب، ينبغي ألا نؤخذ من سوء تقدير الظرف. ليست العبرة بالحماس والتجميع، الحماس غير منضبط، العبرة بالتربية الصادقة، التركيز. إذن ينبغي في هذا الوقت وفي هذا الظرف أن نحذر العجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر العجل ويحذر من أصحابه، وفي مكة عانى معانا وعانى أصحابه معانا. كان آل ياسر يخرجهم بنو مخزوم ويعذبونهم على الرمضاء، كان عثمان بن عفان يطوى الحصير عليه ويحرق من تحته، كان بلال تلقى على صدره الرحى والحصى على رمضاء مكة. الآن أنت في رمضاء مكة، إذا ذهبت لعمرة في الصيف تجد الحر الشديد، كيف على الرمال وعلى الرمضاء؟ يسلخ من ثيابه ويلقى على الرمضاء وتوضع على صخر الحجر. خباب بن الأرت كان يلقى على النار حتى يطفئ ودك وظهره وهج النار، وغيره. عمار بن ياسر كان يغرق بالماء حتى يقول له اللات والعزى خير أم الله، فيقول اللات والعزى. فأنزل الله من كبر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. مع ذلك كله يمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان والله يملك أن يأمر واحد من الصحابة بإشارة بنان ويقول اغتل أبا جهل فيغتاله، اغتل أمية بن خلف فيغتاله، لكن ما كان يريد أن يفعل. ما أمرنا بهذا، ليس هذا وقته، ليست المرحلة المطلوبة، وإنما كما كان الله عز وجل يأمره بالصفح الجميل ويأمر أصحابه واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. إذن ماذا نعمل؟ نقوي قشرة الدعوة، نصلب أرضها، نكثر أتباعها، نكثر جندها وأتباعها، حتى إذا احتجناهم وجدناهم دعاة صادقين، دعاة إلى الحق، جاهدون في سبيل الله ولا يخشون لومة لائم. ولما جاءه خباب بن الأرت كما في البخاري وهو متمسد برده في ظل الكعبة، ما قال يا رسول الله أريد أن أقتل فلان وعلان قد كان يعذبني، لا، طلب مطلب بسيط، قال يا رسول الله ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تستنصر لنا؟ انظر إلى ظهري ماذا يفعلون بي، يلقونني في النار حتى يطفئ ودك ظهري وهج النار. فغضب صلى الله عليه وسلم عليه غضب، لم يغضب لما أصاب، غضب عليه حتى احمر وجهه، وقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل ويوضع السيف على مفرق رأسه حتى يفلق فلقتين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. هذه عجلة، سبحان الله، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، يعني أخطر منطقة، تضاريس وقبائل لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وأنا أقول لكم يا شباب الإسلام يمينا برة صادقة، والله مهما كاد العلمانيون وأعداء الإسلام ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لكن متى؟ إذا وجد المجاهدون الصادقون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف للتربية ونهى أصحابه عن العجلة المذمومة. لكن تعال معنا، هذه الخلاصة الثلة القلة الذين رباهم، ما هو مجرد تجميع وحماس ويلا يا جماعة نمشي رجال فلانية أمشوا معنا، لا أبدا، تربية صادقة. هؤلاء الجماعة الذين رباهم وجدهم وقت الشدة وجدهم أخلص الناس، انصرف الناس وانهزموا في أحد وثبتوا، وفي حنين انصرف الناس وانهزموا وثبتوا، وفي الخندق ثبتوا، وفي الردة ارتد الناس ولم يثبت إلا هؤلاء القلة القليلة ومن حولهم. لماذا؟ لأنه رباهم تربية صادقة، لم يشحن نفوسهم حماسا. الحماس ينتهي في وقت، في لحظة واحدة، كالبالون ينفجر في لحظة واحدة وينتهي كل شيء ولا تحصل منه على شيء. في حنين صار مع 12,000 الطلقاء الذين أسلموا، قال: ما تظنون أني أفاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم. فأسلموا كلهم، لكن من حصل على شيء بسهولة فقده بسهولة. لما رمى الأعداء من فوق الجبل انهزموا كل هؤلاء الطلقاء، ولم يثبت إلا القلة الذين ربوا أخذوا العقيدة بقوة فوق رمضاء مكة وتحت سياط التعذيب. فأنا أقول لكم يا شباب الإسلام: الأنات الأنات، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأنات الأنات يا شباب الحق، انصرفوا وانشغلوا بالدعوة، كثروا سواد الإسلام، صلبوا قشرة الدعوة، صلبوا أرضيتها، كثروا سوادها، كثروا أتباعها، وقاوموا المنكرات قدر ما تستطيعون، لكن إياكم والعجلة. للأسف أيها الأحباب، واسمحوا لي لأقولها، نما إلى علمي أن بعض المتحمسين يقول: هاتوا لفتوى وأنا مستعد أقتل فلان وعلان، العلماني فلان أو الحداثي علان أو المتظاهرة فلانة. للأسف الشديد أن نسمع هذا. ليست القضية قضية هذا، والله لا يعجز عنه كثير، لا يضعف عنه كثير، مستعدون، لكن انظر إلى النتيجة، انظر إلى العاقبة. يا أحباب، ينبغي أن نقدر الظرف الذي نحن فيه. يا أخوان، كما نتعبد بالجهاد في سبيل الله والقتال وسل السيف في فترة من الفترات، نتعبد بالكف وإغماد السيف في فترة من فترات الضعف. ألا نعلم، ألا نفقه، ألا نعلم حوادث السيرة، ألا نفقه الدين ونعلم فقه الدعوة؟ ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يعني ما يحتاج جهاد الآن، لم تؤمروا بهذا؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن أرادوا أن يجاهدوا وتحمسوا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أنا أخشى هؤلاء المتحمسون، أخشى أن هؤلاء المتحمسين القائلين بهذا لو طلبوا ساعة الشدة ما وجدت منهم أحدا، وانطبقت عليهم الآية، وانطبق عليهم قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يعني في الغالب أن هؤلاء المتحمسين ما تجد في وقت النوائب إلا من رحم الله عز وجل. جاءوا إلى نبي لهم بعدما حصل تدمير بيت المقدس، بعد العبور، بعد أن عبروا النيل أو البحر إلى الأرض المقدسة، وفتح يوشع بن نون بعد التيه والعقاب الذي حصل لهم، وطغوا وعتوا عتوا كبيرا، وقال عز وجل: تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني الفساد الأول، بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد، بعث عليهم بخت نصر فهدم بيت المسجد وعذبهم عذابا شديدا فتفرقوا. وبعد سنين طويلة جاءوا إلى نبي لهم يقال له حزقيل، وقالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فتحمسوا يعني للجهاد وهم ضعفاء. قال: لم تؤمروا بهذا، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله.
وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا، لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وقصة النهر الذي ابتلوا به، ولما ذهبوا وبعث لهم طالوت وعصوا، ثم قتل داود جالوت وحصل بعد ذلك ملك آل داود وآل سليمان إلى آخره، إلى أن جاء وقت عيسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أيها الأحباب، ينبغي أن نقدر المرحلة ونقدر الظرف، ولا نغتر بالمتحمسين والحماس الشديد، نظن أن الناس كلهم معنا ونظن أن الأتباع كثير، لكن إذا فتشنا كما قلت انطبق علينا قول الشاعر: فأصبحت من ليلة الغداة كقابض على الماء، خانته فروج الأصابع. الملحوظة الثالثة، ما أحب أن أطيل لعلي أختم الحديث، الملحوظة الثالثة يا أخوان حول التثبت. يا أخوان، في وقت الفتن تنشط الشائعات. نعم الحماس مطلوب، الحماس مطلوب يا أحباب، لا تظنوا أني أدعوكم إلى المساومة، لا تتنازلوا عن شيء من الدعوة أبدا، ذلك والله ينبغي أن يكون دونه ضرب الرقاب وخرط القتاد وإزاحة الجبال وسفك الدماء وتمزيق الأشلاء، لكن أدعوكم إلى ترسم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. أثبتوا على الدعوة والحماس وتحمسوا، لكن ينبغي أن يكون ذلك على الحدود الشرعية. فأقول أيها الأحباب، في أوقات الفتن تنشط الدعاية وتكثر الإثارة، وحينئذ يأتي دور الشائعات، والشائعات قد ضرتنا كثيرا أيها الأحباب. أنا ما أريد أن أتكلم عنها وعن التثبت والأنات، فهذا الكلام يطول والحديث حوله ذو شجون، لكن أريد أن ألقي بعض الأضواء حتى لا تزل بنا القدم، وحتى لا نفقد الطريق الصواب. أولا، معروف يا أحباب أن التثبت مطلب شرعي، والتسرع مذموم شرعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، والأحاديث في هذا والنصوص كثيرة. فعلى الإنسان أن يتثبت في كل ما يقوله ويحكيه وفي كل ما ينسبه إلى فلان أو علان، لا بد أن يتثبت، لا يأخذ القول على عواهنه، لا يأخذ القول على علاته، لا ينشط في إثارة الدعاية وفي إثارة الإشاعة. لعل ولو كان، نعم ولو كان هذا الرجل يعني لا يرتاح له من جهة مثلا دينه، لكن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم المنافق والزنديق وعدو الدعوة، ومن تبين نفاقه في كتابه أو في مقاله أو في شعره ينبغي أن يفضح وأن يشهر به وينبغي أن يحذر منه، لكن الذي لم يثبت عليه إجرام ولا فسوق لا ينبغي أن نتثبت. أيها الأحباب، التثبت مطلب شرعي. يا أخوان، ضرت الشائعة كثير عبر تاريخ الإسلام الطويل، وأذكر لكم أمثلة كيف تضر الشائعة أحيانا. لما هاجر الصحابة إلى في مكة إلى الحبشة، وجلسوا فترة وأمنوا من بطش المشركين، وشيع أن المشركين أسلموا ورفعوا العقوبة، فتكبدوا المشاق وقطعوا البحر والبر وجاءوا من الحبشة إلى مكة، وبعد هذا العناء وجدوا أن الخبر كاذب، فجاءوا إلى المشركين وعذبوهم عذابا شديدا. والسبب الشائعة، ماذا جنت الشائعة؟ شائعة المنافقين على عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمة، جلس شهرا يعيش على أعصابه، يتمزق قلبه، يتقطع فؤاده على عرضه، وأولئك الذين يسارعون في هذه الشائعة ما كانوا يعلمون ما كان يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب الشائعة، في أحد لما تقدم ابن قمئة عليه لعنة الله ووجد مصعب بن عمير حامل لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا تلثم كان في وجنتيه وعينيه أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، قتله وقال: قتلت محمدا. فأشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأصيب الصحابة بإحباط وألقوا سيوفهم وجعل بعضهم يقتل بعضا، وانكفأ الصحابة وانكفأ جيش الإسلام بعد تقدمه، وحصلت المقتلة الأليمة والجرح الغائر في تاريخ غزوات الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب الشائعة الكاذبة، الجمل، معركة الجمل، أشنع معركة، أشنع صدام مسلح وقع بين الصحابة أشرف الخلق، لما سعى السبائيون في إثارة الفتنة وخرج الصحابة من المدينة ووقف لهم أهل الكوفة وأهل العراق وأقنع علي رضي الله عنه أقنع عائشة والزبير بالرجوع وذكر الزبير بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير تقاتل عليا وأنت له ظالم وبيت الرجوع شق ذلك على المنافقين السبائيين فتفرقوا حزبين وجلسوا قوم منهم هنا وقوم منهم في هذا المعسكر وفي غلس الظلام في الفجر قاموا وعملوا مسرحية عبارة عن معركة مصطنعة وجعل السبائيون يضرب بعضهم بعضا وهما ويقولون خانوا خانوا غدروا غدروا فقام الصحابة لا يلوون على شيء وكل أخذ سيفه وجرت أشنع معركة في تاريخ الإسلام قتل خلق كثير من الصحابة بيد بعضهم والسبب الشائع يا أخوان ينبغي التثبت كان الواحد منهم يقتل آخاه ويكب عليه يبكي ألما وحسرة ويدفنه ما عرف مثلها من قبل كذلك ما حصل في حروب الردة خالد بن وليد قتل جذيمة وهم مسلمون بعدما قالوا لا إله إلا الله قتلهم خطأ لأنه لم يتثبت رضي الله عنه وأرضاه وكان منهم مالك بن نويرة وقصته مشهورة حتى إن مراثي أخاه متمم حفظها التاريخ وكان يبكي عليه بأسى ولوعة ومما حفظ من قوله لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبر مالك وقوله أيضا وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتفرق حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه حتى رق له عمر وأخذه إلى أبي بكر وقال اعزل خالدا فإن في سيفه رهقا وكذلك ما حصل من قتل أسامة بن زيد للرجل الذي قال لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم أتقتله وقد قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها خوف السيف قال فلا شققت عن قلبه ولو أنه تثبت ما حصل هذا حتى قال وددت أني لم أسلم بعد يذكر فيما يذكر ذكر المحسن التنوخي في أحد كتبه ذكر عن رجل يدلكم على ضرورة التثبت والأنات وخطر الشائعة رجل كان له بنت عم يحبها خطبها لكنهم لم يزوجوها إياه فنقم على زوجها وجاء إليها ذات يوم وقد تجردت من ثيابها وجاء طير من الطيور معروف بأخذ الحلي فأخذ خاتمها من يدها ووضعه أخذه الطير وخرج به عند الباب فلما وجد خاتمها ابن عمها وضعه في يده فانتظر زوجها حتى أتى فلما جاء زوجها سلم عليه بيده فلما ليريه الخاتم فلما رأى الخاتم في يد الرجل ظن بزوجته شرا ودخل عليها وإذا هي قد تجردت من ثيابها فظن أنها تغتسل من الجنابة فبدون تثبت على سيف رأسها بالسيف وقتلها فلما تبين الخبر حزن حزنا شديدا وتشبه هذه القصة قصة أخرى قصة لرجل يقال له عبد السلام ابن عبد السلام ويلقب بديك الجن وهو شاعر مشهور معروف تزوج بزوجة أحبها فوشي بينه وأشيع شائعة بأنها صادقت فلانا وخادنت فجاء إليها وعلى رأسها بالسيف وندم ولكن لا تساعة مندم وقد قال فيها أبياتا منها وقد بات سيفي في على صفيحة وجهها ومدامعي تجري على خديها ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها لكن ظننت على العيون بحسنها وأنفت من نظر الحسود إليها يقول أبكي حتى إذا وقع الذباب عليها ومع ذلك قتلتها خوف الفاحشة فينبغي يا أحباب أن نتثبت في كل ما نقوله وفي كل ما نحكيه وكما قال عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أيها الأحباب وكما قلت لكم أما المنافقون والزنادقة ومن تبين خطرهم والعلمانيون فينبغي أن يشهر بهم، وينبغي أن يحذر المسلمون من شرهم. الإعلام الكافر دائما ينشط في إشاعة، في إثارة الشائعات. وأذكر لكم أنا قبل أيام كنت في أمريكا في الولايات المتحدة، ما جلست مجلسا ولا حضرت محاضرة إلا وجدت أخبارا عجيبة، والسبب الشائعات التي يبعثها ويرددها الإعلام الأمريكي الكافر الفاجر، رغم أنه يتظاهر أن يساند هذه الدولة إلا أن يبث الشائعات، يظهر في التلفاز، يظهر رجال حفاة عراة مسلوبين، ويظهر أن هؤلاء بأنهم الشعب اليمني، سلبوا أموالهم حتى نعالهم أخذت من أرجلهم وطردوا إلى بلادهم. فكلما جلست مجلسا قيل طردتم أهل اليمن، فعلتم كذا، فقلت يا أحبابنا والله ما طردوا. قالوا بلى، الإعلام الأمريكي يقول كذا. قلت أخوكم المسلم يقول كذا وتصدقون الإعلام الأمريكي؟ فقال أحدهم الإعلام الأمريكي، أنا أثق بالإعلام الأمريكي ولا أثق بالإعلام العربي. قلت له لكن الذي يحدثك أخوك المسلم ليس الإعلام العربي، وإذا جئت مكانا ماذا حصل للشيخ عبد العزيز بن باز؟ هل خرج من السجن؟ سفر الحوالي مقتول؟ الخطباء معزولون؟ سبحان الله، دعايات عجيبة يبثها الأعداء، حتى نعلم أن الأعداء لا يريدون إلا أن يفرقوا كلمة الإسلام، خصوصا في أوقات المحن. فينبغي أن نحذر من الشائعة وأن نتثبت في كل ما نحكي. وأكمل هذه الفقرة إن شاء الله بعد الأذان، ثم نستمع الأسئلة. أقول أيها الأحباب، وبهذه المناسبة ينبغي أن نحذر من ما يسمى بالمنشورات إذا كان فيها شيء يضر الدعوة، لأنها كثيرا ما يحصل فيها شيء وكلام لا يتثبت منه. فنحن بحمد الله أصحاب حق، ونمشي على وضح النقى كما يقال، وتحت ضوء الشمس، ونتنفس في الهواء الطلق، فلا داعي لأساليب الخفية. ينبغي أن نصدع بكلمة الحق، ينبغي أن نعلنها مدوية لا نخاف إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كلمة حق وإنصاف، أقول إن الشباب ما لجوا، طبعا إن صح نسبة بعض هذه الأوراق إليهم، وإلا فكثير منها لا يصح نسبتها إليهم. نعم قد يتداوله ويوزعه ويروج بعض الأغرار، لكن يكون أصله من أعداء الدعوة، ويهدفون بذلك إلى ضرب الشباب بالسلطة. فعلينا أن نتنبه. أقول كلمة إنصاف وحق، أن هؤلاء ما لجأوا إلا لما سد الإعلام أمامهم وفتح لأعداء الدعوة. فبعض الشباب المتحمس إذا رأى صفحات الجرائد لا يكتب فيها إلا العلمانيون وأعداء الدعوة، وكل يوم في مقال تسفيه وسخرية بالعلماء وازدراء، تحمس بعضهم ولم يجدوا وسيلة إعلامية تنقل آراءهم، فيضطرون إلى هذه الوسائل. فينبغي أن يعالج الأمر من أساسه، وأن يقضى على الشر حتى يحصل الكف عن مثل هذه التصرفات. يعني مثل وغيره وغيره يا أخي، نعم كثير. يعني مثل لما يأتي كاتب مثل ويكتب يصادر فتوى العلماء، العلماء يتكلمون عن القيادة وجهة رسمية في البلد، ويحرمونها قيادة النساء لما يحصل فيها من المفاسد وتتبناها الداخلية، ويأتي مثلا شخص محسوب على أدباء هذا البلد وهو صاحب تاريخ معروف، ويتكلم ويقول يا جماعة وإن أفتى فلان وعلان الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وكما قال ابن القيم وهذه قضية دعوها لمجلس الشورى ودعوها للوقت. تعتصر قلوب الشباب حسرة، يعني بهذه البساطة يصادر فتوى العلماء في هذا البلد، الفتوى التي تبنتها جهة رسمية في هذا البلد. أو يأتي مثلا شخص آخر ويتكلم مثلا عن حد القذف، ويقول هل يشترط له التصريح أم يكفي فيه التلميح، والذين قذفوا وإعجب لأناس يدعون الغيرة ويقعون في أعراض المؤمنات الغافلات، سبحان الله. نعم القذف لا ينبغي إن كان هناك قذف، لكن لماذا يا هذا ومن على شاكلتك تتكلم عن حد القذف ولا تتكلم عن حد الردة؟ العلمانيون الذين تكلموا بكلمة الكفر على الصفحات والجرائد، الشعر الحداثي الذي فيه استباحة للدين وإلحاد، أولى أن يقام عليهم حد الردة من شخص تكلم بكلمة أن يقام عليه حد القذف. لكن العلمانيون ما يعترفون بشيء اسمه حد الردة. لكم دينكم ولي دين، وكل على دينه، وكل يسب ويتكلم ويتزندق ويلحد. لكن ها، إذا طيل واحد منهم حينئذ جاءوا يتمسحون بالدين والإسلام، فسبحان الله العظيم. أو تجد منهم من يتهجم على الكاسيت، حتى واحد منهم يكتب من يوقف تجارة الكاسيت، وواحد أو يكتب يتكلم عن الكاسيت وخطره ويوضع الكاسيت ويكتب عليه قابل للانفجار. متى أصبح الكاسيت قابل للانفجار؟ متى أصبحنا نحمل الحملات الشعواء على الكاسيت؟ لماذا؟ لما نشط في حمل كلمة الحق. لكن لما كان سوق الأغاني نشيط والخلاعة والكاسيت نشيط بالغناء المحرم ولم يستعمل في الخير، مبسوطين أبدا. ما نجد أحد منهم يتكلم من غير وطنية عن الكاسيت ومن يوقف تجارة الكاسيت. لكن لما استعملت في الحق ونشط أهل الخير في استعمالها، أصبح الكاسيت شريط قابل للانفجار، أصبح خطر على الوطن، سبحان الله العظيم. اعجب لحالهم. أو تجد منهم من يتهجم، من يسب العلماء ويتهمهم بأنهم قاصرون وعليهم ألا يسبحوا في بحور السياسة حتى لا يغرقوا فيها، وهم لا يتقنون السباحة، وهو يبيح لنفسه أن يتكلم عن الدين، وتجده ينظر ويعلل ويدلل ويؤصل، وقال ابن القيم وقال فلان، والفتوى تتجدد، وحمى الدين بواح لكل أحد، لكن السياسة لا، سبحان الله العظيم. من أطلق ألسنتهم ليتكلموا عن الدين وهم أبعد الناس عنه، ولا يريدون من أهل الخير أن يتكلموا عن السياسة مع أن السياسة من الدين، ومن فرق بينهما فهو علماني بعيد عن الإسلام. أو يتهم العلماء بالجبن وأنهم بعيدون عن الساحة، مع أن شباب الحق سبكوا دماءهم رخيصة في ذرى أفغانستان، ولن يتوانوا أن يقدموا أرواحهم للدفاع عن الحرمين وعن قبلة الإسلام. أو يزعم أنهم يهدفون للشهرة وأنهم أهل طمع يروجون أشرطة الكاسيت وما أشبه ذلك، وهم في الحقيقة ما روجوها، وإنما الناس يعرفون لمن يأخذون، والله أعلم حيث يجعل رسالته. الناس أرادوهم وتداولوا أشرطتهم وأرادوا الخير الذي عندهم، لكن لما سدت أغلقت المجلات والصحف أبوابها وفتحتها للعلمانيين، ما وجدوا أمامهم إلا الكاسيت وأمثاله. على كل حال دعاوى مفضوحة. لما يجد الشباب المتحمس الصحف مفتوحة لأمثال هؤلاء يتهجمون ويسخرون من العلماء، وكلمة الحق لا تصل يتحمسون، وربما تصدر بعض هذه المنشورات وما أشبه ذلك. فكلمة إنصاف لا ننظر إلى هؤلاء ونترك هؤلاء، ينبغي أن يفتح الإعلام للجميع، وينبغي أن يوقف هؤلاء الذين يتكلمون ويسبون الدين ويسخرون من العلماء. ومع ذلك فيا شباب الإسلام لا أبرر توزيع المنشورات، فنحن كما قلت لكم أصحاب حق، ينبغي أن نصدع بالحق. الأساليب الخفية لا تنفع يا شباب الإسلام، تضر الدعوة. ولاة الأمر مسلمون، والعلماء بإذن الله تعالى معكم، فكونوا يدا واحدة وشدوا عضدهم واستعينوا بالله واصبروا، وكونوا يدا واحدة على أعداء الإسلام. هذه بعض الخواطر بمقدار ما سمح به الوقت، وإن كنت في الحقيقة أود أن يطول الحديث وأتكلم عن جوانب مهمة، لكن حتى لا يتسرب الملل إلى النفوس أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن إلى أسئلتكم لنجيب على ما يتيسر منها إن شاء الله تعالى.
في الواقع لا يسعنا في هذا المقام الطيب إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأله تعالى أن يجعلها في صالح أعماله. السؤال التالي، ولو أن في بعض الأسئلة في الواقع تكرار إلا أننا نريد طرحها من أجل إثباتها في الفكر وفي الواقع. يقول السائل: قرأ كثير من الناس ما كتبه بين قوسين، وهل يسمح للشيخ أن أذكر اسمه، في صوت الكويت في مقال يوميات كاسيات، وهذا هو المقال بين أيدينا، جزا الله خير من أتى به، في مقال يوميات كاسيات وما فيه من استهزاء واحتقار للعلماء، ما هو رأيكم تجاه هذا الشخص وقد فتح له المجال في كتابه في صحافتنا؟
على كل حال، أنا أشرت لهذا وقلت يعني أن ما أصبح الكاسيت خطر إلا لما صار يحمل الدعوة وفكر الدعاة، لكن لما كان يحمل الغناء وأصوات المطربين ما كان خطر أبدا. وحتى هذه الأيام الكاسيت الذي يحمل الشر ليس خطرا عندهم، لكن إذا كان يحمل الخير والحق فهو قنبلة موقوتة كما يقولون، قابل للانفجار. على كل حال، هذا من كيد أعداء الحق، ولا على كل حال يستغرب، فهذا كيدهم في كل زمان ومكان. وما فيه من كلام مردود وباطل، وحكايته تغني عن الرد عليه، كلام سافل ما جاء فيه من تنقص العلماء وأنهم لا يفقهون السياسة وما أشبه ذلك، جاء الرد عليه في معرض الحديث. لكن الذي أريد أن أقول أنه لا ينبغي أن ننخدع بشخص من الأشخاص، لا ينبغي أن ننخدع بشخص من الأشخاص لأنه إنسان مثلا صاحب عمل أو مخلص كما يقول الناس أو نشيط في العمل أو يؤدي عمله أو كريم، ونتغاضى عن أفكاره. فإن بعض البسطاء قد ينخدع ويتغاضى عن أفكار الشخص، وربما يكون معه الهدم، ولمجرد أن الشخص نشيط أو متحمس أو يدافع ربما أعجب به وقرأ له وما أشبه ذلك وأثنى عليه أو دافع عنه. لا ينبغي أن نغتر، فإن أحمد بن أبي دؤاد، وهذا شيخ المعتزلة في وقته، وهذا الرجل كان حاضرا لمناظرة الإمام أحمد، وكان يقول للخليفة: اقتله فإنه ضال مضل. ومع ذلك فالرجل يتظاهر للناس بالكرم والإخلاص حتى أحبه الناس، مع أنه من ألد أعداء الدعوة ومن ألد أعداء التوحيد ومن ألد أعداء السلف الصالح. حتى يذكر عون بن محمد عليه رحمة الله يقول: كنا في الكرخ في زمن من الأزمان، لو قال شخص إن أحمد ابن أبي دواد مسلم لقتل. قال: فلما وقع حريق الكرخ استخرج من الخليفة 5000 درهم، يعني 5 ملايين، وواسى بها الناس وأنفق ماله كله وواسى به الناس، حتى أصبحت تجد أنه من يقول زر أحمد بن أبي دؤاد متسخ لقتل. هذا من خداع الناس بعض أصحاب المبادئ. ولما مات وشيعه بعض الناس كان مما رثي به: وليس نسيم المسك، وليس نسيم المسك ريح حنوطه، ولكنه ذاك الثناء المخلف، وليس صرير النعش ما تسمعونه، ولكنه أصلاب قوم تقصر. هذا من الخداع بالشخص لمجرد أنه كريم أو متحمس أو وطني أو ما أشبه ذلك، ينبغي أن لا نغتر، فالمبادئ أهم من كل شيء، وينبغي أن نقيس الرجل بفكره وبنظرة الإسلام. نعم.
يقول السائل: نسمع كثيرا في هذه الأيام عن إيقاف أو استدعاء كثيرا من الأئمة والدعاة ليس لشيء إلا أنهم قالوا ربنا الله، فكيف وضعنا وكيف نتصرف في مثل هذا الأمر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا طبعا لا يمكن لأنفسنا ولا لغيرنا، لا يمكن لأحد أن يدعي الكمال. الإنسان عرضة للنقص البشري، والنقص من صفات البشر، ولا كامل إلا الله ولا معصوم إلا الرسل فيما يبلغون عن الله. فأنا لا أدعي العصمة لهؤلاء الدعاة، ربما بعضهم قال كلمة حق، وربما بعضهم يعني أتى بأسلوب ربما كان غير أجدى منه فحصل له استيقاف. فلا بد من نصرة أخينا ظالما أو مظلوما، بمعنى أن نأتي الأمر من بابه أيضا، وأدعو كذلك إلى الحماس المنضبط. يعني لا ينبغي أن نردد في المجالس: والله فلان موقف، ولا فلان معزول، ولا فلان مستون. لا، ما يكفي هذا، ينبغي أن نتحمس لأخينا أولا بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن ينصر الحق وأن يخذل أعداءه. وكذلك ينبغي أن يتصل بالعلماء، أهل العلم، أن يتصل بالعلماء ويطالب هؤلاء العلماء بتكليم ولاة الأمر في هذا الأخ الموقف، ويتبين الأمر لأي سبب حصل هذا الإيقاف أو الاستيقاف، ويكلم ولاة الأمر إما هاتفيا أو شخصيا، لكن بطريقة منضبطة وهادئة وبعيدا عن الانفعال الذي قد يضر. لكن مع هذا كله لا بد من نصرة أخينا المسلم، ولا يجوز أن نخذله، ومن خذل أخاه في موطن يحب فيه أن ينصره خذله الله يوم القيامة. نعم.
يقول السائل: كيف تريدنا يا شيخنا الفاضل أن نأتي البيوت من أبوابها وهم يقفلونها في وجوهنا، ويقفلون في وجوه الدعاة، ويحاولون دائما الوقوف في وجوههم؟ نرجو التعليق على ذلك.
يا أحبابي، كما قلت لكم: استعينوا بالله واصبروا. يا أحبابي، إنكم قوم تستعجلون. يا أخوان، بحمد الله، وإن كان ما بودي أقولها وليست منا، من ولاة الأمر علينا، هذا واجب عليهم، وما فعلوا الواجب، واجب أن يقضوا على الشر كليا وأن ينصروا الحق قدر ما يستطيعون. لكن مع ذلك كلها أقول لكم يا أخواني: ما قتل أحد من الدعاة هنا، ما أصلي ظهره بالنار، ما سلب جلده بالسوط، ما أغرق بالماء كما حصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: اصبروا، ما أمرنا بهذا، ولكنكم قوم تستعجلون. يا أخواني، تريدون جهاد بدون؟ نظرت للراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. يا أخوان، سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة. هذا طريق الدعوة، دماء وأشواك، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد أن نأتي الأمور من أبوابها إذا ما انتمينا للدعوة، وإلا ضررنا الدعوة. أقولها وأكررها: لا تفهموا أني أدعوكم إلى التنازل أبدا، كما قلت لكم، ذلك أمر دونه خرط القتاد وإزاحة الجبال وسفك الدماء، لكن ينبغي أن نأتي الأمور من أبوابها، أن نفقه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فترة ضعف الدعوة ينبغي أن ننصرف إلى تقوية الدعوة، الانشغال بالدعوة، هداية الناس، هداية قلوبهم، الاكثار من سواد الدعوة. هذا يدعو أخاه وهذا صاحبه. لماذا بعض المؤسسات الآن خمدت؟ لماذا مكتبات المساجد؟ لماذا بعض المؤسسات الدعوية؟ لماذا تجمعات الإخوان الدعوية؟ لماذا خمدت الآن؟ ينبغي أن تنشر. وإذا اهتدى هذا وهذا وهذا الداعي قام بنشاط وهذه مكتبة وهذه الجهة، توسع الخير وأصبح الحق قوة غالبة ظاهرة لا يقف أمامها كل قوى الأرض. أقول اصبروا وصابروا يا أخوان، هذا جهاد. ومع ذلك كله أقول وأتوا الأمور من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
يقول السائل: خرج قبل فترة من الزمن نسوة هتكن الحجاب وطالبنا بالحرية، وسؤالي يقول: هل ثبت أن لأمريكا جهد في المظاهرة؟
على كل حال هذه طامة ومصيبة، وأحسب أن الدولة عالجتها بأمر إن شاء الله تعالى سيساهم إلى حد في القضاء عليها، وإن كنا ننتظر المزيد ونرجو أن يتتبع جذور هؤلاء ويتطهر منهم المؤسسات ويحاكمون شرعا. لكن مع ذلك قامت الدولة بجهد طيب، وينبغي أن نقول للمحسن أحسنت، وإن كنا ننتظر المزيد. من كثرة الشائعات وقت هذه الأزمة، وبعضها إشاعات ليس لها حظ من البرهان ولا من النظر أيضا والعقل، وبعضها إشاعات قوية ربما ترقى إلى درجة اليقين. فمثلا من قال إن الدولة كانت وراء هذا، هذا في الحقيقة بعيد جدا، وأظنها لا تعد أن تكون شائعة، لأن نظرة عقلية الدولة لا تريد أي شيء يخل بالأمن ولا يثير الزوبعة. والمظاهرة في نظام الدولة عندنا من إحدى السبع الموبقات، يعني جريمة عظيمة، وهي كذلك لأنها تخل بالأمن ولا نريد أن تكون أبدا، فلا نريد مثل هذه الشائعات أن تظهر. لكن الشائعة التي تقول إن أمريكا لها يد، هذه أنا أرى أنها ربما تصل إلى اليقين، أرى أنها ربما تكون صدقا وحقا. وكما قلت لكم، أنا قبل أيام كنت في أمريكا وشاهدت بعض ما يثبت صدق هذا. من المعلوم أن اللاتي قمنا بهذه المظاهرة تاريخ معروف على كل حال، يعني أصلا ما انتظر الكلام كلامي فيه، الكلام فيه معروف ومشهور والكتب متداولة، ورسائل بعض الرسائل الجامعية لبعض من قمنا بهذه المظاهرة متداولة ومعروفة، ومما ثبت أنهن قمنا بالاتصال ببعض الوكالات، والتلفاز الأمريكي صور هذه المظاهرة. الصحف الأمريكية الآن حامية في الدفاع عن المرأة السعودية، يعني ليست القضية الآن مسألة معاونة أو سياسية أو عسكرية، الآن يريدون أن يغيروا البنية الاجتماعية في المجتمع السعودي، هذا ما يوجد في الصحف الأمريكية. ويأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أن يقفوا سدا منيعا حتى لو ذهبت أرواحهم في سبيل الله إن شاء الله تعالى. أذكر أنه جاءني شخص قبل المظاهرة بأسبوعين، قال: يا أخي ما الذي حصل؟ قلت: ماذا؟ قال: كنت في أمريكا وكل قنوات التلفاز الأمريكي الآن شغالة على المرأة السعودية، يأتون بنساء سعوديات فاسخات خالعات يدرسن هناك ويجرين مقابلات معهن، يقول من عوائل معروفة للأسف، يقول: ويمقتن الوضع المأساوي للمرأة السعودية، وإحداهن تقول: معقول في بلد بلغ هذا التقدم والمرأة لا يسمح لها بالقيادة؟ وكذا وكذا، ثم تقول: حقا إنها مأساة تمر بها المرأة السعودية، ويعقب عليها المذيع الصهيوني أو النصراني ويقول: حقا إن المرأة السعودية في مأساة، يجب أن تغير البنية الاجتماعية للمجتمع السعودي. واعلموا أيها الأحباب أن الجامعة جامعة دنفر تسمى بيركلي في كولورادو التي تخرجت منها زعيمة من زعيمات المظاهرة ورسالتها الدكتوراه معروفة وتنضح بالكفر والإلحاد والتمرد على شريعة الله وهي معروفة لا يحتاج إلى ذكر اسمها. اعلموا أنه هذه الأيام كما حدثنا الإخوان هناك كتب أساتذة الجامعة الذين صنعوا فكر هذه المرأة كتبوا مذكرة احتجاج على الجامعة هنا لماذا تعزل هذه المدرسة. إذن يدلكم على العلاقة. الثلاثاء قبل أسبوعين دعت الجمعية الوطنية الأمريكية إلى تسيير مظاهرة. جمعية المرأة الوطنية الأمريكية دعت إلى تسيير مظاهرة وأعلن عنها في الواشنطن بوست وغيره، وسيرت مظاهرة أمريكية نساء أمريكيات أمام السفارة السعودية. ليه؟ قال تكاتفا وتضامنا مع المرأة السعودية المكبوتة. إذن يدلكم على أن المسألة مدبرة وأعداء الله يتعاونون بين العلمانيين هنا وأسيادهم هناك، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أقول هذا حتى نقدر خطورة الوضع ونقدر العمل الذي يجب والذي يجب أن نتضلع به، وكذلك أنه ينبغي علينا أن نرصد وأن ندقق وأن ننتبه لما أكيده أعداء الله. نعم.
يوجد في بعض الجامعات هنا في الرياض وخصوصا كلية الملك سعود قسم لغة إنجليزي يتعلمون الدين النصراني واليهودي، ما رأيكم في هذا القول؟ نرجو التعليق على ذلك.
أنا ما فهمت قول الأخ يتعلمون الدين النصراني واليهودي. على كل حال يوجد أقسام ويوجد مناهج سيئة للغاية، ويوجد أدب إنجليزي فاضح يعلم الجنس والإلحاد، يوجد يعلم الجنس والإلحاد وكيفية بناء العلاقات والغرامات واتخاذ وبناء العلاقات والصداقات واتخاذ الأصدقاء والأخدان، ومع ذلك كله فأقول في هذه المرحلة ليس أمامنا إلا المناصحة والإلحاح، الإلحاح على العلماء والإلحاح على المسؤولين بطريقة هادئة منضبطة لا تخرج عن الطور المطلوب. وإلا في الحقيقة هذه ينبغي أن تقض مضاجعنا، وأعظم منه ما يوجد من اختلاط في بعض الأقسام مصائب وبلاوي. يجب أن يكون من ضمن مطالبنا مطالبة بإنشاء جامعة مستقلة للبنات، جامعة مستقلة يتولاها العلماء الصادقون الناصحون، وإلا فالنساء سيكون عرضة للاختلاط والمصائب. يجب أن يبادر بإنشاء الجامعة، وحسب علمي أن كثيرا من المسؤولين لديهم قناعة، وأرجو بإذن الله وأمنوا في هذا المسجد أن تسمعوا قريبا إنشاء هذه الجامعة وأن تكون تحت إشراف العلماء حتى تكون حصنا منيعا من الشرور أسوة بالرئاسة العامة لتعليم البنات.